مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن،
بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 17 إلى 23 أكتوبر 2021. إلى العناوين: هل ينفرط عقد القاعدة بعد أن عرضت حكومة مالي التفاوض على جماعة إياد أغالي؟ أنباء عن استعداد الجولاني للانقضاض على مسلم الشيشاني، ومعارضو الهيئة يتهمونها بملاحقتهم حتى خارج حدود إدلب. هل تهجر جماعات القاعدة إرث بن لادن؟ هل نجاح طالبان هو حقيقة فشل للقاعدة؟ نطرح هذه الأسئلة على ضيف الأسبوع الدكتور مروان شحادي، خبير الجماعات المتطرفة. الدكتور مروان قريب من المشهد الجهادي ويتحدث من موقع العارف، وبإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت،
بودكاست على راديو الآن.
قالت الحكومة المالية يوم الثلاثاء 19 أكتوبر إنها طلبت من وزارة الشؤون الدينية فتح محادثات سلام مع زعماء القاعدة في مالي بهدف التوصل لاتفاق ينهي عقدا من القتال، وهذا أمر ليس جديدا. الحكومة المالية بعثت إشارات مماثلة مطلع 2020 تزامنا مع اتفاق الدوحة بين أمريكا وطالبان، كما دعمت الحكومة مبادرات محلية محدودة لوقف العنف في البلاد، كان منها واحد في منطقة نيونو سيركل شمال شرق باماكو العاصمة، لكن الاتفاق انهار في يوليو الماضي. هذه الدعوة الجديدة هي الأكثر جدية على ما يبدو، إذ بدأت فعلا وزارة الشؤون الدينية مخاطبة المجلس الإسلامي الأعلى ليتولى الحديث مع إياد أغالي زعيم تحالف نصرة الإسلام والمسلمين، وأماد كوفا زعيم كتائب مسينا، إحدى أهم مكونات هذا التحالف الذي يضم أيضا تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. وهنا أمر مهم، إذ أعلن مسؤولو المجلس أنهم سيتحدثون للجهاديين الماليين حصرا ولن يخاطبوا أي جهادي أجنبي. في مارس العام الماضي أصدرت الزلاجة الذراع الإعلامية لتحالف نصرة البيان رقم 152، وفيه يعلن التحالف قبولا مشروطا لمثل دعوات التفاوض هذه. فإن قبل أغالي هذه الدعوة الأخيرة فثمة أمران يجب الالتفات إليهما. أولا، الجماعات الجهادية أصبحت أكثر محلية ونبذت الجهاد العالمي، خاصة بعدما حصل مع طالبان في أفغانستان، وأصبح الجهادي الأجنبي أو المهاجر عبئا على هذه الجماعات. وثانيا، أن القاعدة لم يعد لها حضور، وكما فك طالبان ارتباطهم بالقاعدة للحصول على الاتفاق مع أمريكا، فهل يدفع أغالي بالقاعدة من على الجبل في سبيل الحصول على اتفاق مماثل؟ ربما. هذه الدعوة تأتي في وقت تمر فيه العلاقة بين فرنسا ومالي في أسوأ أحوالها. في يونيو أعلنت فرنسا انسحاب قوات برخان من مالي، وهو ما لم يعجب حكومة باماكو واعتبرتها تخليا عنها، وكرد فعل تقاربت مالي مع مرتزقة فاغنر الروس.
بودكاست على راديو الآن.
وفيما لا يزال منظرو القاعدة يدافعون بجد واجتهاد عن طالبان، التقى مسؤولو الجماعة على هامش اجتماع صيغة موسكو بمسؤولين من الهند التي بدأت تجريد المسلمين في ولاية أسام من الجنسية، ومسؤولين من روسيا وإيران اللتين تساندان النظام السوري، ومسؤولين من الصين التي تقمع الإيغور المسلمين، بالإضافة إلى مسؤولين من باكستان التي يبدو أنها ستوقع قريبا مذكرة تفاهم مع أمريكا تتمكن بموجبه القوات الأمريكية من استخدام المجال الجوي الباكستاني في شن هجمات على أهداف أفغانية.
راديو الآن.
قصف النظام السوري ومن ورائه القوات الروسية والإيرانية سوقا شعبية في بلدة أريحة جنوب إدلب صباح الأربعاء 20 أكتوبر. معظم القتلى كانوا أطفال في طريقهم إلى المدرسة. تناقل أهل إدلب فيديوهات من كاميرات المراقبة في المحلات توثق لحظة الهجوم، أطفال يدخلون دكانا تسقط القنابل، يتحول الأطفال جثثا باستثناء واحد يزحف وسط الدم. حساب نور الدين الرسمية، الحساب القاعدي العائد من الحذف، سأل أين من يتبجحون بالضامن التركي، في إشارة إلى هيئة تحرير الشام التي توعدت بالرد على المجزرة. لكن في الأثناء ورد مساء السبت 23 أكتوبر أن الهيئة تستعد لمهاجمة مقرات مسلم الشيشاني أبو الوليد في جبل التركمان بدلا من مهاجمة النظام. إذن مساء السبت 23 أكتوبر وردت أنباء عن أن أمنيي هيئة تحرير الشام يستعدون للهجوم على مقر مسلم الشيشاني قائد جماعة جنود الشام في جبل التركمان شمال اللاذقية منذ 3 أشهر، والهيئة تحاول تحييد الشيشاني. في 27 يونيو الماضي طلب أمنيو الهيئة من الشيشاني مغادرة المقرات والانضمام للهيئة أو الخروج من إدلب، لكن بعد أقل من شهر على الحادثة قال الجولاني إن ما حصل مع الشيشاني كان تقديراً خاطئاً من أحد الأمنيين، وظلت المسألة تراوح مكانها. الجديد فيما يحدث اليوم هو ما نقله حساب أبي يحيى الشامي عن عناصر في الهيئة أخبروه أنهم يستعدون لقتال الخوارج أي داعش في جبل التركمان.
أنا مسلم شيشاني،
وعلى إثر ذلك نشر الشيشاني تسجيلا صوتيا تعليقا على أحداث الساعات 24 الأخيرة. يقول الشيشاني إنه لم يعد يعرف كيف يتعامل مع الهيئة.
والله أنا خرجت من تحت إلى جبال لكي أكون بعيد منه كل هذا مشاكل، حتى في هذا جبال لا يتركوني، لا أعرف بعد هذا جبال ليس موجود عندي مكان أين أسهب.
ويحذر الشيشاني من أنه سيقاتل إن اضطر إلى ذلك.
لا نستطيع نسلم لهم سلاح ونقول افعل ماذا تريد، نحن نعرف كيف يعملون مع مجاهدين في سجن وغير مكان، نريد أو لا نريد نحن ضروري ندافع نفسنا.
وينتقد الشيشاني الهيئة وما تفعله في السجون مع المعارضين وما تفعله خارج السجون مع الشعب.
أريد أتكلم مع شباب هيئة أيضا، والله يكذبون لكم كثير، وإلى أين أنتم تريد ترسل هذا الجهاد؟
بودكاست على راديو الآن.
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها قتلت من وصفته بالقيادي الرفيع في القاعدة واسمه عبد الحميد المطر في غارة شمال شرق سوريا، وتحديدا في نواحي سلوك التي تتبع إداريا للرقة. المطر هو عبد الحميد المطر المحمود المعروف بأبي عبد الله الرقاوي، كان قياديا عسكريا في تنظيم حراس الدين، قبل ذلك كان مع جبهة النصرة. برز اسمه العام الماضي في موقعين، الأول عندما رثى خالد العروري أبا القسام الأردني الذي قتل في قصف للتحالف في يونيو 2020، ويبدو أنه كان مقربا من العروري. ولنتذكر أن نائب العروري كان أيضا رقاويا، هو أبو أحمد الذي قتله أمني الهيئة في عرب سعيد أواخر يونيو 2020 عندما بدأ الانقضاض الأخير على الحراس. ورد اسم أبي عبد الله الرقاوي أيضا في منشور على حساب مزمجر الثورة السورية الذي يفشي أسرار هيئة تحرير الشام. في المنشور المؤرخ يونيو 2020 قال مزمجر إن قيادة الهيئة عرضت مكافأة مالية لمن يقتل أحدا من قائمة ضمت اسم الرجل. في ردود الفعل أبو يحيى الشامي قال التحالف يلاحق كوادر وعناصر الحراس رغم إعلانهم والتزامهم بخطة عمل خلف خطوط العدو، أي في المناطق التي يسيطر عليها النظام والمحتلين حصرا، وهيئة تحرير الشام تصر وتستمر في ملاحقتهم وسجنهم.
راديو الآن.
ونعود إلى غرب إفريقيا، إذ يتعمق مأزق داعش في المنطقة بعد مغامرة قتل شيكاو في مايو الماضي. السلطات النيجيرية أعلنت أنها قتلت مالام باكو زعيم داعش الذي تولى الإمارة من أبي مصعب البرناوي، الذي أعلنت السلطات النيجيرية أنها قتلته في 14 أكتوبر الجاري. داعش في نيجيريا لا يزال في صراع مع بوكو حرام حتى بعد أشهر من قتلهم زعيم بوكو أبي بكر شيكاو، إذ فشلوا في دمج عناصر المجموعة، ما أدى إلى أن يستسلم آلاف منهم إلى السلطات النيجيرية مفضلين الحكومة على داعش. واليوم بات داعش في غرب إفريقيا بلا قيادة ولا جنود، خاصة بعد أن قتلت فرنسا زعيم داعش في الصحراء الكبرى أبا الوليد الصحراوي في أغسطس الماضي.
راديو الآن.
في أخبار عالم الإنترنت المظلم، نقلت شبكة سكاي البريطانية أن بحثاً أمنياً جديداً كشف عن مجموعة غامضة من الهاكر يستهدفون حصراً قطاع الاتصالات في العالم. المجموعة التي تعمل منذ 2016 تتمتع بمعرفة دقيقة في البنية التحتية للقطاع المستهدف، ويطورون أدوات الاختراق الخاصة بهم، ولهذا يعتقد الخبراء أنها تتبع دولة وليست مجرد مجموعة من الهواة. الخطير فيما تفعله هذه الجماعة هو أنهم ليسوا مضطرين لاختراق الهاتف الفعلي، إذ يستطيعون التنصت على أي شخص في أي مكان من العالم من خلال مزود الخدمة نفسه.
بودكاست على راديو الآن.
وعودا على بدء، ومع إصداء دعوة حكومية رسمية في مالي للتفاوض مع إياد أغالي الموالي للقاعدة، وبعد أن سيطر الطالبان على الحكم في أفغانستان، نسأل كيف يشكل نجاح بين قوسين نجاح طالبان فشلا لنموذج وسلوك القاعدة؟ هل أصبح اسم القاعدة مسموما ومذموما؟ هل من علامات ذلك أن تهجر جماعات قاعدية نهج بن لادن والظواهر وتتبنى نموذج طالبان؟ هل ما يجري مع فرع القاعدة في الشام حراس الدين علامة أخرى على هذا الإضمحلال؟ نطرح هذه الأسئلة على شخص قريب من المشهد الجهادي يعرف شخوصهم معرفة جيدة، فهو باحث يتحدث من موقع العارف. نلتقي اليوم مع الدكتور مروان شحادي الحاصل على شهادتي دكتوراه في الخطاب الإعلامي الجهادي وصاحب مؤلفات مثل رسل تحت أزيز الرصاص وتحولات الخطاب السلفي الحركات الجهادية من 1990 إلى 2007. التقيته في وقت سابق في منزله في عمان، وبدأت بسؤاله إن كانت الجماعات القاعدية قد تهجر إرث القاعدة وتتبنى نهج طالبان.
إذا كانت تستطيع طبعا يمكن تطبيق النموذج الطالباني، ولكن أنا تقديري أنه لا يوجد على الأرض جماعة تمتلك الفاعلية أولا، وكذلك امتلاك القدرات الذاتية للقيادة والعناصر، وكذلك القتال داخل الأرض كلها، يعني ربما تؤيد أو غالبيتها تؤيد حركة طالبان. يعني لا يمكن مقارنة ذات الظروف مع أي جماعة أخرى. المشاريع الإسلامية للحركات الإسلامية المسلحة قاطبة فشلت فشلا ذريعا في الحكم في أي بلد وصلت فيه للسلطة. يعني لذلك أنا أستبعد أن يكون هناك نموذج طالباني في المناطق الإسلامية الأخرى، وخاصة أنه حركة طالبان تواجه تحديات ومعوقات لا يمكنها مساعدة أي جماعة سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو أي دولة حتى، لأنه هي أفغانستان بذاتها تعاني مشكلات اقتصادية، بنية تحتية، افتقار لموارد مالية كبيرة، فبالتالي أمامها تحديات كبيرة سياسية وأيضا ثقافية وربما اقتصادية، ناهيك عن الشرعية، ما زالت تراوح في الحصول على الشرعية الدولية.
إذن أين القاعدة من كل هذا؟ لأنه حضرتك أكيد مطلع على هذا الملف وتعرف أنه أنصار القاعدة يبتهجون بما حققته طالبان، بيعتبروا أنه طالبان راح تكون سند إلهم، لكن حقيقة طالبان يعني لدرجة الغضب المتحدثين الرسميين باسم طالبان يغضبون حتى لمجرد أنه يسألوا عن بيعة القاعدة وأخندزادة لماذا لم يرد، لماذا لم يعترف بالبيعة، يعني يغضبون لهذا الأمر ويقولون هذا ملف وانتهى. إذن أين القاعدة صفت الآن؟
أنا في تقديري الأجدر بقيادة القاعدة أن تعلن عن فك التنظيم. لماذا؟ لأنه المرحلة الزمنية التي كانت فيها انطلقت فيها تنظيم القاعدة وحققت أهداف النكاية والبدء بالاشتباك إطلاق شرارة ما يسمى بالجهاد العالمي وقعت. الآن الأجدر بالقاعدة بعد الفشل المتلاحق وفشل تحديدا الدكتور أيمن الظواهري في إدارة التنظيم والشخصيات الأخرى، يعني بعد مقتل أسامة بن لادن أنا في تقديري أن القاعدة تراجعت، وربما يمكن أن نقول أنها إلى زوال. تنظيم القاعدة حتى في اليمن بدأ بالتفكك والضعف والانحصار بشكل ملحوظ. الفرع الوحيد الذي ربما يحافظ على الالتزام الأخلاقي لبيعته لتنظيم القاعدة هو حركة الشباب المجاهدين، وكانت حركة في الصومال، وأيضا ربما فرع التنظيم في الساحل ومالي، تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، على الرغم من أنه التنظيم يعاني من مشكلات بعد مقتل أبو مصعب وقبله، وربما اندماجه وذوبانه في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في مالي والساحل ربما يدلل على أن القاعدة لم يعد موجودا في تلك المنطقة. تنظيم القاعدة ربما يمكن القول بأنه فشل ذريع في الحفاظ على تواجده وفاعليته، وربما أن فاعليته الآن أصبحت ضعيفة بمكان بحيث أنه لا يمكن اعتبارها في المشهد الأمني والسياسي العالمي. أنا أظن أن الأسباب الذاتية والموضوعية في قيادات وعناصر القاعدة، الملاحقة والمطاردة الأمنية، الحرب على الإرهاب، كلها ساهمت في إضعاف القاعدة، ولكن السبب الرئيسي أن من تولى زمام أمور القاعدة لا يمتلكون الخبرة الكافية في القيادة ولا في التمويل الكافي، وكذلك يعني أصبح العنصر الخليجي لنقل في جزيرة العرب واليمني بعيدا عن قيادة القاعدة، واستلم المصريون إدارة القاعدة، وهذا ما زعزع شرعية القيادة وربما أضعفها بحيث أنه القاعدة أصبحت قواعد، وربما دفعت بكثير من عناصر القاعدة للانضواء تحت جماعات أخرى سواء في أفريقيا، في أفغانستان، في سوريا والعراق، وعلى سبيل المثال جماعة تنظيم الدولة الإسلامية داعش.
الحقيقة دكتور أنا ما حبيت أقاطعك، بس أنه كثير أنه شخصية مثل حضرتك، باحث مثل حضرتك يقول أنه القاعدة انتهت، أو أنه لو كنت أنت مكان الظواهري لكنت أعلنت حل القاعدة. هذا كلام مهم جدا.
يعني دعيني أقول لك لماذا أقول هذا الأمر، لأنه القاعدة أصبحت لعنة تطارد من يقترب إليها، وأضرب لك عدة أمثلة. على مستوى الأفراد، هناك كثير من الأفراد ما زالت وصمة الاتهام بالانتماء لتنظيم القاعدة يطاردهم إلى الآن. كثير من الشباب المتواجدين في أوروبا وأمريكا وفي شرق آسيا أيضا تم توجيه تهمة أنه لهم علاقة مع القاعدة. وأضرب مثال، يعني محمد صلاح الموريتاني الذي مكث في سجن غوانتنامو 14 عاما، وهذا الشخص لم يكن له في يوم من الأيام أي صلة بالقاعدة. اللهم ذنبه أنه ابن عمه وابن خالته أبو حفص الموريتاني، أبو حفص الموريتاني اتصل به مكالمة ليوصل مبلغ مالي لخالته، يعني اللي كانت مريضة، وهذا سبب أنه هذا الرجل يعاني وربما ما زال يعاني، وتم اعتقاله من موريتانيا ومكث في السجن ضمن معركة قانونية قضائية امتدت ل14 عام، وفي النهاية حصل على البراءة. يعني هذا نموذج للشخص. أما الجماعات، كثير من الجماعات غيرت الأسماء، وكان لابد من الإشارة أن أسامة بن لادن أدرك مبكرا أن لعنة القاعدة كتسمية ستصيب كثير من الجماعات ومن الجهاديين، لذلك طلب منهم عدم الارتباط بالتسمية، تنظيم القاعدة في كذا أو في كذا، وقال اذهبوا إلى تسميات أخرى، هناك تسميات كثيرة. وذكرت وثائق أبو تأباد أنصار الشريعة وأسماء أخرى على سبيل المثال لا الحصر، ورغم ذلك أنصار الشريعة في تونس وفي ليبيا وفي اليمن فشلت أيضا في الحفاظ على هويتها وكذلك على تواجدها وفعاليتها. حراس الدين مسألة أخرى يعني.
إيه بالضبط دكتور، يعني حضرتك لما بتحكي إنه القاعدة كاسم هي صارت لعنة، والحقيقة السؤال هو إنه غير عن مشكلة الأفراد، هي الجماعات لأي درجة إنها ممكن إنها تدرك إنه هذا الاسم صار لعنة وصار مسموم، بحيث مرة أخرى إنها تغير مسارها، تغير طريقها. بنرجع يمكن للنقطة الأولى.
يعني في تقديري كان زعيم هيئة تحرير الشام الحالية أبو محمد الجولاني أدرك هذه المسألة مبكرا، أيضا زعامة تنظيم جبهة النصرة أدركوا هذه المسألة ولم يعلنوا في بداية انطلاقها عن انتمائهم للقاعدة. حراس الدين أعلنت انتمائها عن هوية القاعدة، لذلك ما زالت هذه لعنة التسمية أنا أقول تطاردها إلى هذه اللحظة. معظم قيادات الصف الأول تم اغتيالهم وقتلهم بالطائرات بدون طيار أو من خلال عمليات تفجير سيارة أو اغتيالات وغير ذلك. أبو محمد الجولاني فك الارتباط مع القاعدة وأعلنها صراحة أننا لا نريد وصمة القاعدة أن تبقى تطاردنا، لأنه لم يقبلنا لا المجتمع المحلي ولا الإقليمي ولا الدولي.
لكنه هلأ هو أصبح كمان منبوذ من الجماعات الجهادية أبو محمد الجولاني.
يعني من يملك القوة ليكن منبوذا؟ يعني من يملك القوة الآن في إدلب؟ من يسيطر على إدلب؟ وأين حال حراس الدين الآن؟
دكتور، في يناير 2020 يعني قبل سنة وعشرة أشهر التقيت بحضرتك هون وحكيت لنا في برنامج مرصد الجهادية الحلقة رقم 17 إنه حراس الدين أقزام يفتقرون إلى القدرة، وقلت حضرتك إنه القيادات الأردنية شكلت عامل فوضى وتصدع سواء لجبهة تحرير الشام أو تنظيم القاعدة نفسه، وهذا الكلام كان قبل 6 أشهر من انقضاض الجولاني الأخير على حراس الدين. الحقيقة لم نتوقف كثيرا عند كلام حضرتك، لكن كان واضح انه حضرتك كنت عم بتشوف لقدام انه تنظيم حراس الدين الى زوال، القاعدة في الشام الى زوال. كيف تنظر الى بقايا الحراس اليوم، خاصة مع الجدل الاخير بخصوص طلب وساطة ابو قتادة او لجنة شرعية؟
يعني في الواقع حراس الدين لم تلتزم باي اتفاق وقع مع هيئة تحرير الشام، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، هناك خلل وفجوة في موضوع الاتصال ما بين القيادات المحلية في سوريا، أقصد لحراس الدين، ما بين أيضا القيادة المتواجدة خارج سوريا، سيف العدل أو ما يسمى بلجنة أو مكتب حطين. مكتب حطين يرأسه سيف العدل كما هو معروف، وأبو محمد المصري. أبو محمد المصري تم قتله في يعني أغسطس العام الماضي. سيف العدل الآن مختفي، أيمن الظواهري مختفي. إذن مسألة الفجوة في عملية التواصل والاتصال والحصول على معلومات أو قرارات بخصوص مجريات الأحداث، هذا سبب عرقلة للعمل. أيضا نقل الصورة بطريقة خاطئة من قبل العناصر وقيادات حراس الدين إلى القاعدة سبب فجوة أخرى وخللا آخر. في تقديري ما قلته كنت أدرك تماما أن المشروع القاعدة، لأنه بدأت تتفكك على مستوى العالم، وربما تكون الضربة القاسمة اللي هي فك الارتباط ما بين تنظيم دولة العراق الإسلامية والقاعدة، لأنه كما هو معروف كل طرف منهما كان يعطي شرعية للآخر ويعزز شرعية الآخر، بمعنى شرعية العمل الجهادي في تلك المنطقة. ولكن هذه الشرعية تزعزعت مع بدء فك الارتباط من قبل هيئة تحرير الشام ورفض توالي أو بواقي هيئة حراس الدين بالانضواء للعمل تحت مظلة هيئة تحرير الشام.
أنت التقيت بسامي العريدي؟
نعم صحيح.
ماذا تعرف عن الرجل دكتور؟
يعني هو دكتور شريعة، درس في الجامعة الأردنية بكالور الشريعة،
وفي
في الجامعة نفسها درس الماجستير هو كشخصية متزمتة، ولكن هل يمتلك القدرة على إدارة تنظيم أو أن يكون مؤثرا. أنا أعتقد هناك فرق ما بين الإدارة التنظيمية وما بين الفتوى الشرعية، ويعني يبدو أنه لا يجيد سوى الفتوى الشرعية أو التنظير. أما الإدارة التنظيمية والحركية لجماعة مسلحة، أنا أعتقد أنه دكتور سامي رغم أنه معروف أنه حازم وشديد وغير ذلك من صفات، إلا أنه يفتقر للقيادة الحركية والتنظيمية.
دكتور، من خلال كلامك دائما بنرجع للظواهري، بنرجع للقيادة. الآن الظواهري، يعني أين ظواهري؟ أين يعني أين ترى؟ وهل إذا أعلن الظواهري مثلا، أو إذا أعلن أنه عن موت الظواهري أو عن تنحيه لأي سبب من الأسباب، فمن يتولى القيادة؟ وهذا الشخص الذي سيأتي بعد الظواهري، هل سيستطيع أن يحيي إرث أسامة بن لادن والقاعدة؟
أنا في تقديري لن يقوم أي شخص بإحياء تنظيم القاعدة وإرث أسامة بن لادن. ربما تبقى أفكار تصول في الفضاء الإلكتروني والإعلامي، ولكنها على أرض الواقع هذه الأفكار يعني ربما لن تكون لها فاعلية تحيي إرث أسامة بن لادن مع وجود منافس قوي اللي هو تنظيم داعش. يعني تنظيم داعش اختطف بريق القاعدة وبدأ يعني بالصعود والتنامي في كثير من المناطق، وتوسع وتمدد وانتشر أيضا بفروع مختلفة، وصلت إلى الفلبين وإلى أفريقيا وإلى أفغانستان وليبيا وغيرها من بلدان العالم.
لكنه فشل في العراق وسوريا.
طبعا هو التنظيم خسر مشروعه السياسي، ولكن ما زال التنظيم يشكل تهديد، وربما الظروف الذاتية والموضوعية في تلك البلدان تساهم في عودته، ولكن لن يصل إلى مرحلة 2014-2017.
ظواهري دكتور،
الظواهري واضح أن الظواهري يعاني من مرض شديد، وأنه ما زال حيا، لأنه لو قتل أو مات ميتة طبيعية كان أعلن التنظيم عن ذلك. الظواهري مريض مرض يبدو مقعده أو يعني لا يمكنه الحركة، وربما يكون أيضا تحت الإقامة الجبرية.
اسمح لي دكتور، يعني هي مسألة أنه هل الظواهري على قيد الحياة أو مات، أعتقد أنه هي مسألة لم تعد مهمة. المهم أنه ماذا يفعل الرجل، ماذا
يعني الرجل يفعل كان مشغولا التنظيم. كان مشغولا في إصدار كتاب السلطة والإمام والسلطان،
كتاب يعني السلطان.
نعم كتاب، يعني أنا في تقديري يعني هناك مسائل أهم بالنسبة للتنظيم من تأليف كتاب. تأليف الكتاب هذا ربما يكون لإرثه الشخصي، أما التنظيم ماذا قدم الظواهر للتنظيم الآن في ظل التحديات التي تعصب التنظيم؟ لا شيء، ولن يستطيع أن يقدم شيء. الظواهر يعني فشلا ذريعا، وربما يعني يكون هذا الكلام يعني موجه للظواهري ولعناصر تنظيم القاعدة، أنه لم يتمكن أيضا حركيا وتنظيميا من إدارة التنظيم بكفاءة، وربما هذا سبب تراجع فاعلية التنظيم وخسرانه لكثير من أنصاره، ولم ينجح باستقطاب أو القيام بعمليات بحسب ما رسم من خطط. يعني بعض الفروع للتنظيم في اليمن تحديدا، أمريكا تواصلت عبر قنوات للكف عن إعلان العداوة لأمريكا وعدم توجيه وضرب المصالح الأمريكية مقابل توقف الطائرات الأمريكية عن استهدافهم وملاحقة القيادات، ولكن فرع التنظيم اليمن رفض هذا العرض، وكانت نتيجة أنه تم اصطياد كل قيادات التنظيم وتراجع فعالية تنظيم اليمن، وربما يمكن القول بأنه يعني من المرجح أن يتفكك هذا التنظيم بسبب الخلافات الداخلية التي عصفت به
وغياب القيادة، لأنه المثال اللي حضرتك حكيت عنه
بالتأكيد. طبعا يعني هي القيادة ربما تكون الصورة لضعف القيادة في سوريا، ينتظروا الأوامر والتعليمات وغير ذلك، ولكن القيادة في اليمن ربما تكون لديها الاستقلالية بحيث عندها قدرة على القيادة والفاعلية لفترة محددة. هل خالد باطرفي قادر على إعادة تنظيم صفوف القاعدة في جزيرة العرب وإعادة هيكلة ما فقدوا من اختلافات داخلية؟ أنا في تقديري لغاية هذه اللحظة أثبتت الأشهر القليلة الماضية أنه ما زال غير قادر على ململمة هذه الصفوف.
دكتور مروان شحادة، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
العفو، شكرا لكم.
وبإمكانكم مشاهدة هذه المقابلة على أخبار الآن .net ضمن لقاء خاص. شكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
بودكاست على راديو الآن.